أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر لحضراتكم عن هذا التأخير غير المقصود. أحاول من قبل الساعة الثالثة أن يعطيني البث المباشر أبدا إلا الآن، مضى نحو ثلث ساعة أو يزيد، فالله المستعان. هذا مجلسنا السادس بعد المئتين إن شاء الله تعالى. نحن فيه مع باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، ونحن فيه مع الحديث الأخير في الباب التاسع والخمسين بعد المئتين في الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها، فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته، فجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. وفعلوا، ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، هذا الثالث، وبين صبي يرضع من أمه، فمر على رجل وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة هم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. غريب الحديث. المومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني، والمومسة الزانية. وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة. والشارة بالسين المعجمة، وتخفيف الراء وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها، والله أعلم. شرح الحديث. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أولا عيسى بن مريم عليه السلام، وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، فهو قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، كما قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فليس بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى بن مريم عليه السلام نبي. وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب فهذا كذب ولا صحة له. وعيسى بن مريم عليه السلام كان آية من آيات الله عز وجل، كما قال الله تعالى: واجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. كان آية في منشئه وآية في وضعه. أما في منشئه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غير أب، حيث أرسل الله عز وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرا سويا ونفخ في فرجها فحملت بعيسى عليه السلام. الله على كل شيء قدير، فالقادر على أن يخلق الولد من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفخة، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا يستعصي على قدرة الله شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فكان، فحملت وولدت. وقيل إنه لم يبق في بطنها كما سبق الأجنة، ولكنها حملته وشب سريعا ثم وضعته، وكان آية في وضعه. وكان آية في وضعه. عليه السلام. يجوز أن نقول عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يخص صلى الله عليه وسلم بنبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله. وكان آية في وضعه، سامحوني، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هي لم تتمنى الموت، لكنها تمنت أنه لم يأتها هذا الشيء حتى الموت. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، أي عين تمشي تحت النخلة. ثم قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض، فتتساقط من هزها الرطب رطبا جنيا لا يفسد إذا وقع على الأرض، وهذا خلاف العادة. فالعادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة، والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل، بل تهز من فوق، لأنها جذع لا تهتز لو هزها الإنسان. والعادة أيضا أن الرطب إذا سقط فإنه يسقط على الأرض ويتمزق، لكن الله قال تسقط، قال أهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. فكلي واشربي وقري عينا، الله أكبر. فذلك من آيات الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. ولما وضعت الولد أتت به قومها تحمله، تحمل طفلا وهي لم تتزوج، فقالوا لما يعرضونها بالبغاء، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني كأنهم يقولون من أين جاءك الزنا، نسأل الله العافية، وأبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنا والعياذ بالله، كما جاء في الحديث في الأثر: من زنى زنى أهله. فهؤلاء قالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فألهمها الله عز وجل فأشارت إلى الطفل، فأشارت إليه فكأنهم سخروا بها، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، هذا غير معقول. ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبع جمل، الله أكبر، من طفل في المهد. ولكن لا تتعجب، فإن قدرة الله فوق كل شيء. أليست جلودنا وأيدينا وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بلى تشهد. أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ بلى الأرض تشهد بما عملت عليها من قول أو فعل، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن هذا كلام عيسى ابن مريم، تكلم بهذه الكلمات العظيمة سبع جمل وهو في المهد. أما الثاني فهو صاحب جريج، وجريج رجل عابد انعزل عن الناس، والعزلة خير إذا كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن إذا كانت الخلطة ضررا عليك في دينك فانجو بدينك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني يفر بدينه من الفتن. فهنا جريج انعزل عن الناس وبنى صومعة، يعني مكانا يتعبد فيه لله عز وجل. فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته، فقال في نفسه: أي ربي، أمي وصلاتي، هل أجيب أمي وأقطع الصلاة أو أستمر في صلاتي؟ فمضى في صلاته، كأنه قال عبادة الله عز وجل أولى. وجاءته مرة ثانية وقالت له مثل الأولى، تنادي عليه، فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته. فجاءته مرة ثالثة فدعته فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته، فأدركها الغضب، أي بعد المرة الثالثة. ثلاثة أيام متتالية تريد أن ترى ابنها، تطمئن عليه كذا كذا، وهو لا يرد عليها، وهي لا تدري إن كان في صلاة أو كان نائما أو كان هذا من التعنت أو ماذا، أو من العقوق. فدعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، دعوة شنيعة أعوذ بالله، أي الزواني، حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله. والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن، لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة، فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية باغية؟ فأشد فتنة، لأنه ينظر إليها على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن. ويستفاد من هذه الجملة، من هذا الحديث، أن الوالدين إذا ناداياك وأنت تصلي فإن الواجب إجابتهما إذا كنت في نافلة، يعني لا تجيب أنت في صلاة الفريضة، فإن كنت في فريضة فلا يجوز أن تجيبهما، لكن إذا كنت في نافلة فأجبهما، إلا إذا كان ممن يقدرون الأمور قدرها، يعني الأم نادت على ابنتها، الأب نادى على ابنه، ثم نظر فإذا صلى، أنت بتصلي، طيب حاضر مثلا، يعني فيتجوز في صلاته، بمعنى يخففها ويسرع في تلبية نداء أبيه وأمه. وأنهما إذا علم أنك في صلاة عذراك، فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة، إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرأها أو دعاء تدعو به، حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة، حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة. فإذا علمت أن هذين الأبوين، الأم والأب، عندهما مرونة يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب، فنبههم على أنك تصلي. فمثلا إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر قال: يا فلان أنت تصلي، فإن كان أبوك رجلا مرنا يعذرك فتنحنح له، أقول سبحان الله، أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه حتى يعذرك. وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى، فاقطع صلاتك وكلمهم، وكذلك يقال في الأم. أما الفريضة فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة، كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة، في بئر أو في بحر أو في نار، فهنا يقطع صلاتك للضرورة، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة. ويستفاد أيضا من هذه الجزئية في الحديث أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حري بالإجابة، فدعاء الوالد على ولده إذا كان بحق فهو حري أن يجيبه الله، ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين حتى لا تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر. وحديث أخرى دلت على أن دعاء الولد دعاء الوالدين للولد أو على الولد مستجاب. وفي الحديث أيضا دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة، لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة أن تدعو على ولدها لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، لكن شدة الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء. وفي قصته من الفوائد غير ما سبق أن الإنسان إذا تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة، فإن هذا الرجل كان عابدا يتعبد لله عز وجل، فلما وقع في الشدة العظيمة أنجاه الله منها لما جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد العظيم. ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه، ولكنه لم يلتفت إليها، فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل، فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله، فحملت منه، ثم قالوا إن هذا الولد ولد زنا، وهي قالت هو من جري، رموه بهذه الفاحشة العظيمة واقبلوا عليه يضربونه واخرجوه من صومعته وهدموها ظنا منهم أنه يعني يتظاهر بالعبادة وهو الذي وقع في الفاحشة، فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي، فلما أتوا به وبعد أن دعا ربه وصلى ضرب في بطنه يعني هكذا بإصبعه وقال من أبوك، وهو في المهد، وعادة الأطفال في المهد لا يتكلمون، لكن هذا الأول لسيدنا عيسى عليه السلام من المعجزات ويسمى إرهاصات، وهذا من الكرامات لهذا الولي الصالح. فقال من أبوك وهو في المهد، فقال أبي فلان يعني ذلك الراعي، فأقبلوا إلى جريج يقبلونه ويتمسحون به يعني يتبركون ويعتذرون له، قال له هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب؟ قال لا، لأنهم هدموها ظلما، قال لا ردوها علي كما ما كانت على ردوها على ما كانت عليه من الطين، فبنوها له. ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهد وقال إن أباه فلان للراعي، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنا يلحق بالزاني، لأن جريجا قال من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي، قد قصها النبي عليه الصلاة والسلام علينا للعبرة، فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه، وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم، وأكثر العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا كان له منازع كصاحب الفراش، فإن الولد لصاحب الفراش، وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه لأنه ولده قدرا، فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني فهو ولده قدرا ولم يكن له أب شرعي ينازعه، وعلى هذا فيلحق به. قالوا هذا أولى من ضياع نسب هذا الولد، لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه وصار ينسب إلى أمه. وفي هذا الحديث دليل على صبر هذا الرجل جريج، حيث أنه لم ينتقم لنفسه ولم يكلفهم شططا فيبنون له صومعته من ذهب، وإنما رضي بما كان رضي به أولا من القناعة وأن تبنى من الطين. وفي الحديث ما يدل على كرامة الأولياء أنها ثابتة، واستجابة دعاء الأم على ولدها، وتفريج الله عز وجل لكرب العبد الصالح. ولذلك في الحديث لما اتهموه بأنه زنى بهذه المرأة ونطق الطفل نطق الصبي في المهد وقال أبي فلان الراعي، فمشى جريج فرأى وجوه المومسات فضحك، فقالوا ردوه، فقال ردوه، فلما ردوه قالوا لما ضحكت؟ قال حين نظرت في وجوه المومسات ضحكت لأنه أصابتني دعوة أمي. وحكى لهم أن أمه كانت تأتي وتدعو مرة الثانية والثالثة فدعت عليه وسمعها حين قال اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، فضحك وقال أصابتني دعوة أمي. فدعاء الأمهات خاصة ودعاء الوالدين عامة مستجاب. فالله الله، لا يدعو والد على ولد ولا تدعو أم على أولادها. الأولاد الآن يعني ممكن ما يكتفي الأب ولا الأم بأنه يدعي فقط، يعني ممكن تصل المسألة أنه أكثر من هذا، لكن ومع ذلك ينبغي التصبر والصبر، ينبغي التصبر والصمت، وألا يتفوه ساعة غضبه بالدعاء على أحد من أولاده. أما الثالث الذي ذكر في الحديث هنا من ممن تكلم في المهد، فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع. فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنة، يعني منظر كذا أبها يعني، وهو من أكابر القوم وأشرافه، منظر جمال وفخفخة فأم الصبي قالت اللهم اجعل ابني هذا مثله. فترك الصبي الثدي، كان يرضع وثديه بوجهه إلى ثدي أمه، لما قالت اجعل ابني هذا مثله فنظر إلى من دعت له بأن يكون مثله، ثم أقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل فقال اللهم لا تجعلني مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتعامل بطريقة الإشارة والتمثيل بالهيئة والحركة، فحكى النبي عليه الصلاة والسلام ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة في فمه يمص، تحقيقا للأمر صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبلوا بجارية امرأة يضربونها ويقول لها زنيت سرقت، وهي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه اللهم لا تجعل ابني مثلها، يعني حال يرسلها. فأطلقت الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. عجبت الأم، عجبت من حديث الطفل في المهد ومن قوله في المرة الأولى لهذا الرجل حسن الهيئة الجميل الصورة، فاره المنظر، لا اللهم لا تجعلني مثله. وهذه المضروبة المبتذلة التي تتهم بالسرقة والزنا يقول اجعلني مثلها. فتراجع الحديث مع أمه، مدام بيتكلم نكلمه. طفل قام يتكلم معه، قالت إني مررت أو مر بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة، فقلت اللهم اجعل ابني، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت أنت اللهم لا تجعلني مثله. قال نعم، هذا رجل كان جبارا عنيدا، نعوذ بالله من الجبارين، أسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يسلط عليهم سيف انتقامه. نعم هذا رجل كان جبارا عنيدا، فسألت الله ألا يجعلني مثله. أما المرأة فإنهم يقولون زريت وسرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت اللهم اجعلني مثلها، أي اجعلني طاهرا من الزنا والسرقة، مفوضا أمري إلى الله تعالى في قولها حسبي الله ونعم الوكيل. وفي هذا آية من آيات الله، أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر وعنده شيء من العلم، يقول هذا كان جبارا عنيدا وهو طفل، وقال لهذه المرأة اللهم اجعلني مثلها، علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما اتهمت به، وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل. فهذا أيضا من آيات الله، أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فقد يحصل من الأمور المخالفة للعادة ما يكون آية من آياته، إما تأييدا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو تأييدا لأحد من أوليائه. تأييدا لرسوله كالذي حدث مع موسى ليكون معجزة مبكرة فيما يسميه العلماء خوارق العادات، أو خوارق العادات تطلق على المعجزات عموما، ولكن يسمونها إرهاصات، يعني معجزات مبكرة. وفي كلام عيسى عليه السلام ما يثبت براءة أمه رضي الله عنها الصديقة الطاهرة البتول، حين قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، وكان الله عز وجل قال لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. سبحان الله العظيم، ما قال أنا الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاث، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكان هذا تأييدا من الله عز وجل لرسوله عيسى عليه السلام، أو تأييدا لأحد من أوليائه، كقصة جريج العابد. جريج عابد مقبل على عبادته، مطيع لربه، كان في من كان قبلنا، كان عندهم الرهبنة موجودة، كان يتعبد في صومعته، تعرضت له تلك المرأة البغي، لم يلتفت إليها وحفظه الله، لكنها مكرت به، وكانت قصة الراعي وما كان من أمره. وهذا يذكر في باب كرامات الأولياء، وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة ومن نفاه فانبذنا كلامة، بدون الغلو الذي يقع فيه المتصوفة. الغلو عند المتصوفة في الكرامات يصل لحد إحياء الموتى والتصرف في الكون وأشياء من هذا القبيل خاصة بالله عز وجل. نعوذ بالله من الغلو والسطط والضلال البعيد. فتأتي الأمور الخوارق للعادات آية من آيات الله عز وجل تأييدا لرسوله أو تأييدا لأحد من أوليائه، وقد يكون الخارق من خوارق العادات عكس هذا لرجل من الشياطين أو من يعبد الشيطان أو على تلك الشاكل، هذا ساحر دجال كاهن. خوارق العادات كما تأتي للصالح تأتي للطالح، لكنها للصالح مردها اتباع القرآن والسنة وإيمان بالله وعمل صالح. لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمع الإيمان والتقوى تكون الولاية وتكون النبوة، والنبوة تكون معجزة والولاية تكون كرامة. الولاية تكون لها الكرامة والمعجزة تكون للنبوة. لكن على العكس من هذا الرجل الفاجر والشرير والعياذ بالله تأتيه خوارق العادات في باب السحر والشعوذة والدجل والكهانة واستخدام الشياطين، كما كان يقع هذا لمدعي النبوة وأمثالهم، ولا يزال يقع شيء من هذا مع السحرة والدجالين والعرافين. والفرق بين الولي الصادق والدعي الكاذب هو هديه، كيف هو مؤمن تقي فهو ولي، أو فاجر فاسق فيكون ما يقع على يديه من خوارق العادات من باب الاستدراج، من باب الإهانة، من باب يأتي أكثر من باب في هذا، يعني استدراج والامتهان يعني ومعروف هذا في الكتب. يعني هذا مسيلمة الكذاب ادعى النبوة ووقعت على يديه خوارق العادة. قيل له محمد عليه الصلاة والسلام نبي، ورد عين صاحبه قتادة التي سالت على خده فتفل فيها وضعها في موضعها وصارت أفضل من السليم. انت أنا أتيك بواحد أعور بس حاول ترد له عينه. فقال هاتوا فتفل في العوراء فعميت السليم. يبقى ده اللي جاي كحلها عمى، ده في حد ذاته نوع من خوارق العادات بس على سبيل الإهانة والامتهان. واحد عور عمى بتفلة من فيه. والأسود العنسي كان يضرب بالأسلحة فلا تؤثر فيه لأن الشياطين كانت تحرسه، فقيل لمن يضربه اذكر الله أو سمي الله، فسمى الله فضربه فقتله. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية كتب في هذا كتابا قيما الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لمن أراد مزيدا في هذا الباب. أقول وفي الحديث هنا ثلاثة تكلموا في المهد، ثلاثة تكلموا في المهد، أو ما تكلم في المهد إلا ثلاثة. فذكر قصة عيسى بن مريم ثابتة في القرآن، وجريج الراهب ثابتا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة الرضيع مع أمه. هذا لا ينفي أمرا رابعا، ولذلك في قاعدة عند العلماء أن العبرة هنا في ليس العدد على سبيل الحصر، يعني ما أذكر القاعدة على وجه الدقة، لكن يحضرني في قصة أصحاب الأخدود، قصة الغلام مع أمه، وهي ثابتة صحيحة صحيحين. حفرة الأخديد لمن آمن بالله عز وجل بعد قصة قتل الغلام باسم رب هذا الغلام وقتل، قال آمن الناس وقالوا آمنا برب الغلام، وحفروا الأخديد وضرمت النيران، وصار يلقى بالناس في الأخديد ألقي بهم في النار، والكل يعني راضي بقضاء الله. الأم فقط أتتها عاطفة الأمومة فأرادت أن تتراجع، فقال لها رضيعها قعي في النار يا أمه فإنك على الحق، قعي في النار يا أمه فإنك على الحق. فهذه قصة ثابتة. أما غير الثابت فقصة شاهد يوسف. شاهد يوسف في الإسرائيليات أنه لما همت به يعني زوجة العزيز بيوسف وهم بها يضربها يفر منها واستبق الباب قبل أن يفتح الباب ويخرج، قدت قميصه من دبر قطعته من خلف، مع فتح الباب ألف يا سيدها زوجها بعلها العزيز عزيز مصر رئيس الوزراء لدى الباب، فعلى طريق ضربني وبكى وسبقني واشتكى، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فبدأ يوسف يدافع عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها. هنا في الإسرائيليات شاهد من أهلها قالوا طفل صغير. طب مع مين الطفل الصغير هذا؟ ده هي كانت امرأة العزيز يعني طردت الحشم والخدم وخلت بيوسف، أرادت أن تخلو به، غلقت الأبواب وشدت الستائر، لكن الإسرائيلية هكذا تقول. ولما عمل الشيعة الإيرانيون يعني مسلسل عن يوسف الصديق برضو جابوا قصة الطفل هذا وصوروا امرأة وعلى صدرها طفل وإنه بدأ يتكلم ويقول هذه الشهادة المسطرة في القرآن. لا، هذا غير صحيح، وهذا من الإسرائيليات. إنما وشهد شهيد من أهلها ابن عمها الحارس الشخصي للعزيز. العزيز أتى بابن عم زوجته ليكون حارسا شخصيا له على طريقة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فده مناسب يعني ده صهره، هذا أخو زوجته، وهو طبعا هيكون أولى بحراسته من غيره. أمام المشهد ما في خدم، ما في حشم، في أبواب مغلقة، في ستائر مسدلة. طب كل هذا فعله يوسف، يوسف اللي يعتبر عبد عمل كل هذا، وبعدين ده بيجري مش بيختبئ، وهي اللي بتجري وراه. طب نشوف حكاية اللي جت ازاي. فبدا يتكلم منطق عقلي، شهد شهيد من أهله، إن كان قميصه قد من قبل من الأمام يبقى بيحاول يتهجم عليها ويغتصبها وهي بتشده لدرجة قطعت له القميص، كان قميص قد من قبل وبدأ به، كان قميص قد من قبل فصدق تهم الكذب، وإن كان قميص قد من دبر من الخلف يبقى ده إنسان هي تريد وهو يجري منها ويهرب، يهرب وهي تشده، فلما شدته بقوة قطعت له الصليب، وإن كان قميص قطعت له القميص، إن كان قميص قد من دبر فص، وإن كان قميص قد يعني قطع من دبر من الخلف فصدق، كن هو صادق لما قال سبحان الله، والفاء سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي، يبقى هو الصادق في هذه الكلمة، قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شهيد من أهله، إن كان قميص قد من قبل فصدقت هم الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، دي حيلة أنت عملها، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، أسكت، الله يكرمك، لا تقول إن هي عملت ولا قالت ولا هنسوي الموضوع ده ويعني نكمر عليه عشان الظروف اللي احنا فيها، لأنه ده يأثر على المواقف السياسية. يوسف أعرض عن هذا، بمعنى أسكت لا تفضحنا، وانت سأل لها طيب خدي ولا تجلدي ولا كذا ولا روحي البعيدة، لا الساسة في الحاجات دي سهلية، فاستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فشاهد أنه غلام يوسف أو شاهد يوسف لم يكن صبيا، فيضاف إلى هؤلاء الصبية الذين تكلموا في المهد، إنما الصحيح ما ذكر في الحديث هذا، ويضاف إليه حديث صاحب الأخدود، ولا أذكر لهم خامسا، والله أعلم. أيوة الشيخ علي قال له هنسويه ونحبسك وفعلا ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لا، ولا لما هي تقول له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، بدل ما تقول يقتل ويصلب وكذا، لا إلا أن يسجن، ويريت السجن يبقى ورايا كده قريب مني عشان أودي له عيش وطحنية ويمكن يمكن إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يأخذ علقة سخنة حلوة كده. شوف ده دلالة على إنه ده لو هو كان هيغتصبها ده يبقى ما فيش أقل من إعدام يعني، إنما إلا أن يسجن، والله أعلم قديه، ممكن شوية أيام أو عذاب أليم، إنما الأبرياء يسجنوا بالسنين، والتعذيب الذي لم يره أحد من العالمين لم يبق إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب يا رب فرج قريب تشفي به صدور قوم مؤمنين، تنصر به هذا الدين، ترحم به المستضعفين، تفرج كرب المكروبين، يا رب يا رب يا رب. لعلي تداركت ما فاتني في أول الدرس وأتيت على هذا الحديث، ونقف على باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم، اكتفيا بهذا القدر. أسألكم صالح الدعوات ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ علي وبارك الله فيك.